إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يكنى بأبي الحكم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما تكنى بهذه الكنية، فقال: كانوا إذا اختصموا أو اشتجروا تحاكموا إلي، فحكمت بينهم، فأيما كان حكمي أخذوا به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الله هو الحكم، أي أن الله جل وعلا هو الذي له الحكم المطلق وله الحكمة البالغة. ما اسم ابنك الكبير؟ قال: فلان. قال: أنت أبو فلان. قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. وغير كنيتهم. هذه نستدل بها على أن الكنية أو الاسم الذي يسمى به العبد إذا وافق اسم الله جل في علاه ولم يفرغ من المعنى لا بد أن تغير هذا الاسم. فإن الله جل في علاه هو الحكم، أي له مطلق الحكم، بل الحكم المطلق وله الحكمة البالغة التامة الكاملة. فمن صفات كمال الله جل في علاه أنه حكيم، وما من آية إلا وقرنت بين العلم والحكمة وبين الحكمة والخبرة. حكيم خبير، عليم خبير سبحانه جل في علاه. ومعنى أن الله جل في علاه هو الحكيم وله الحكمة البالغة، أي يضع الشيء في موضعه. فإن الله جل وعلا من تمام حكمته أنه يضع الصالح في مكان الصلاح، ويضع الطالح في مكان الفساد. فإن الله جل في علاه يفرق بين المختلفين ويسوي بين المتماثلين، وهذه كما قلت من فرط حكمة الله جل في علاه. الله جل في علاه له الحكمة التامة البالغة في كونه حينما يقدر أقداره سبحانه جل في علاه، ما قدر على المرء من بلايا من نوازل، ما قدر على الإنسان من فرح وسرور، ما قدر على الإنسان من تضييق من حزن، إلا وله الحكمة البالغة سبحانه جل في علاه. لا يخرج منه إلا الخير، ولا يقدر إلا الخير سبحانه جل في علاه. ما أمر أمرا إلا وفيه المصلحة الراجحة، وما نهى عن شيء إلا وفيه المفسدة الراجحة. قال الله تعالى: ويسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما من نهي نهى الله، نهانا الله عن شيء نقترب منه إلا وفيه المفسد الراجح، وما من أمر أمرنا به إلا وفيه المصلحة الراجح. قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. النفع أن الرجل يتمتع ويقضي شهوته مع امرأته حتى لا ينظر إلى المحرم، لكن الأذى أعظم والفساد أعظم. فلحكمة الله جل في علاه نهى أن يأتي الرجل زوجته أو أهله في حيضها. وأيضا في الدبر: اتق الحيضة والدبر. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فما من أمر أمر الله به إلا وفيه الخير كل الخير، وما من نهي نهى عنه الله جل في علاه إلا وفيه الشر كل الشر كما قلت. والمسألة تدور على الغالب. نحن اليوم مع صفة من صفات الكمال لله جل في علاه والجلال التي قدح فيها أهل الجاهلية، ولا يزال الجاهليون الذين يعيشون في عصرنا هذا يقعون ويقدحون في هذه الصفة، وهي صفة الحكمة لله جل في علاه. كما قلت: ما قدر الله قدرا إلا وفيه الحكمة، ما أمر أمرا إلا وفيه الحكمة، ما نهى عن شيء إلا وفيه الحكمة. والله جل في علاه ما خلق الخلق بأسرهم إلا لحكمة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حكمة بليغة جسيمة، عبادة الله جل وعلا والتذلل له والمسكنة والتضرع له جل في علاه. قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب على ما يفعل. لا والله، لا بد أن يعلم أن له المآل والمرجع إلى الله جل في علاه، ليجازي الله جل في علاه من عمل صالحا بإحسانه ومن أساء بما فعل. قال الله تعالى: إليه مرجعكم جميعا إنه على كل شيء قدير، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط
والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فالله جل في علاه من حكمته البالغة ما خلق الخلق إلا ليعبدوه ثم الإثابة والعقاب على ذلك. وقال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لا حاشا لله بل لحكمة بليغة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وأيضا الآية الأخرى قال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناهم لدنا إن كنا فاعلين. وأيضا الله جل وعلا يقول وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى، فإن الله جل وعلا خلق الخلق لعلة وحكمة جسيمة. وقال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا والله، هذه من أفعال الجاهلية. فمن أفعال الجاهلية ومن سمات وصفات الجاهلية القطح في حكمة الله جل في علاه، حاشا لله. فإنهم كانوا ينظرون إلى أفعال الله فينتقصونها ويقدحون في حكمة الله جل في علاه، وتشابهت قلوبهم. هذا هو دأب الأمم السالفة. فرعون نظر إلى موسى وقدح في حكمة الله، كيف يبعث رجلا مثل هذا يكون نبيا ويأخذ هذا الشرف. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ماذا قال عن موسى؟ قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يرى أنه له ملك مصر وتحت تجري من تحت هذه الأنهار، فكيف يأتي موسى هذا هو الذي يقول أنه مرسل من قبل الله رب العالمين. وأيضا اليهود أنفسهم ماذا فعلوا لما طلبوا من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا؟ قال نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا يقدحون في حكمة الله جل في علاه، كيف الله يختار هذا ويكون ملكا علينا، كيف ذلك؟ فقالوا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. يقدحون في حكمة الله كيف، يعني كأنهم يقولون بلسان الحال كالحاسد بالضبط بلسان حريم يقول لله كيف تختار هذا، هذا لا يصلح أن يكون ملكا ولا يصلح أن يكون نبيا. وأيضا يهود أنفسهم عندما بدل الله حول القبلة بيت المقدس إلى الكعبة ماذا قال؟ قال الله تعالى سيقول السفهاء، سماهم بسفهاء، نعم والله هم سفهاء لأنهم يقدحون في حكمة الله جل في علاه، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. وسنبين الحكم في وقتها. أقول ماذا قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. هذه أول حكمة. والحكمة الثانية من أهم ما تبرزها الآية، قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. هنا هذه الحكمة البليغة، وسنبين كيف أن الله جل وعلا يخلق الشر، يخلق الشر لا للشر ولكن لتمايز الصفين حتى يميز بين الصفين. قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فإن الله جل وعلا فعل ذلك ليبين ويميز الصفين. أيضا هؤلاء أهل الجاهلية لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما زلنا مع اليهود في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود ادعوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكاذبين ومن الصحراء ومن الكهنة، وما زالوا على ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم خطوة بعد الخطوة ويمكن الله له في الأرض وتتسع البقعة الإسلامية ويدخل الناس في دين الله أفواجا، ومع ذلك اليهود يقفون ولا يؤمنون. وهذه الوقفة منهم وما زال ادعاؤهم على رسول الله بالكذب هذا قطع حكمة الله جل في علاه، كيف ذلك؟ سؤال. اليهود ما زالوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ساحر كذاب مدعي ليس بنبي وليس برسول، هم أهل الكتاب، هم يقرؤون التوراة والإنجيل ويقولون ذلك على رسول الله، وما زالت بقعة الإسلام تنتشر وما زال الناس يدخلون في دين الله أفواجا وهم لا يزالون على دعواهم بكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوقفة منهم بادعائهم على كذب رسول الله هذا قطح في حكمة الله جل في علاه، كيف ذلك؟ أحسن لفض فوق. نقول هنا هل من حكمة الله جل في علاه أن يمكن الله جل في علاه لكاذب لساحر لكاهن ويفتن الناس؟ ها؟ حتى الإجابة مش مفهومة. مفهومة؟ وهل من حكمة الله أن يمكن لساحر كذاب مدعي بأن يدخل الناس في دينه وادعائه وكذبه أفواجه؟ لا والله. فمعنى أنهم يقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا كذاب وما زال الناس يدخلون في دين الله أفواجه، شيء من اثنين، إما أنهم كذبة وإن الله ليس بحكيم. ها، حاشا لله، هم كذبة، لأن من حكمة الله جل في علاه أن يبتلي الرسل أولا ثم يمكن لهم كما سنبين. هذه من الأمم السالفة. هؤلاء الذين هم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشابهت قلوبهم، قالوا مثل قولهم، نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول ما قدحوا في رسول الله، قدحوا في المرسل أولا، حاشا لله سبحانه جل في علاه، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني ليست الرسالة يكون هذا مشرفا بها، ليس أهلا لأن يكون رسولا، بل لابد أن يكون رجل من هؤلاء من القريتين عظيم، رجل صاحب جاه، صاحب مال، صاحب أولاد، رجل ذو مكانة، هو الذي يستحق هذه الرسالة. فقدحوا في حكمة الله وقالوا كأنهم يقولون كيف ترسل هذا الضعيف الفقير بيننا رسولا منا أو رسولا علينا. وأيضا قدحوا في هؤلاء الذين من الله عليهم بالإيمان، قدحوا بهم في حكمة الله جل في علاه، عندما قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وأيضا قدحوا في حكمة الله جل في علاه عندما ردوا دين النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب وغيرهم، ما زالوا على نفس نهج الذين سبقوهم من أهل الكتاب الذين قدحوا في حكمة الله جل في علاه ونسبوا النقائص لله جل في علاه. جاء رسول الله ليفصل هذا الخط ويقول هذا من الشرك بمكان، وهذا من الكفر بمكان، أنتم تعبدون ربكم عظموا ربكم، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ولابد أن تنظروا إلى أفعال الله جل في علاه واعلموا أن أفعال الله كلها حكم وكلها غايات، هذه الغايات إن جهلتها أنت فإن الله ما خلق الخلق إلا لها. هل في هذه العصور أحد يفعل ذلك أو ممكن ننسبه لهؤلاء الجاهليون الذين كانوا يقدحون في حكمة الله جل في علاه؟ نعم، سنبين هذه الصور بعدما نبين كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بآيات الله جل في علاه، بهذه الآيات التي سردتها، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وأيضا قول الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله له الحكمة البالغة، قال الله تعالى فلله الحكمة البالغة التامة الكاملة، وأيضا قال الله تعالى حكمة بالغة فما تغني النظر. فالله جل في علاه خلق الخلق لحكمة جسيمة، فلما طعنوا في حكمة الله خرجوا من دين الله، إن دخلوا فيه لكنهم استعصى عليهم هذا الدين وأغلق الله قلوبهم لأنهم نسبوا النقائص لله جل في علاه. أما حال ومآل من دخل في هذا الدين ثم أبى على الله حكمته ورد على الله الحكمة وركب هواه وحكم شهواته، فهذا الذي يخرج من دائرة الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. في هذه العصور ظهرت لنا طائفة تفعل تحذو حذو القذة، القذة بالقذة مع أهل الجاهلية، يطعنون في حكمة الله جل في علاه في خلقه وفي قدره وفي أمره وفي نهيه في شرعه. فالذين يقدحون في قدر الله أو في تكوين الله جل في علاه، كثير من العامة تراهم إذا كان رأيت الرجل الصالح قد أمرده الله أو أنزل عليه بلاء، يقولون حرام هذا الرجل من الصلاح بمكان، لا يستحق هذا البلاء، ولو كان البلاء ينزل على غيره من الفسقة كان أولى. هذه قدح في حكمة الله جل في علاه. وأشهر من ذلك ما اشتهر على ألسنة العامة أنهم يقولون هذه الأرزاق على الأرزاق التي تنزل على بعض الناس الذين في نظرهم لا يستحقون، يقولون يعطي الحلق الذي له ليس له أذن لمن لا أذن له، فهذه أيضا قدح في حكمة الله جل في علاه. وطائفة أخرى الحسد الحقد كما فعل إبليس، الحسد أصله قدح في حكمة الله، لأن الحاسد عندما ينظر للمحسود يقول هذا المحسود لا يستحق أن يتعلم، هذا المحسود لا يستحق أن يكون أميرا، هذا المحسود لا يستحق أن يكون وزيرا، هذا كأنه بلسان حالي يقول لله جل في علاه كيف تمكن لمثل هذا وهذا لا يستحق ما مكنت له. والله جل في علاه يرد عليهم ويبين أليس الله بأعلم بالشاكرين. وأيضا من هؤلاء الطوائف الذين يردون شرع الله، هؤلاء يردون قدر الله جل في علاه ولا يردون شرعه؟ الطائفة الذين قالوا يدي الحلق للي بلا ودان، ها يردون قدر الله جل في علاه ويحسدون من أعطاه الله مكانة معينة، هؤلاء يقدحون في حكمة الله الكونية. أما الحكمة الشرعية فكثير، كما قال أبو العلاء المعري عندما قال أبياته الميتة هذه، هذا الغبي الذي قال بأن اليد إذا قطعت ماذا له؟ رجل جاء فقطع يد رجل، نعم أنا ما أحفظ البيت صراحة، أنا أقول وأنت الآن تردد عين البيت. هو يقول انظر هذا الغبي، نسأل الله أن يعافينا من هذا الغباء وأن يركب أحد هواه كالذين يفعلون الآن ويصيرون على نهجه، يقول هذه اليدان طبعا في الحدود لها إيش؟ لها الدية، يعني لو واحد قطع اليد اليمنى واليد اليسرى فله الدية كاملة، فإذا قطع اليد اليمنى أو اليسرى فقط فعليه نصف نصف الدية. فهو يقول الآن هذه اليد التي قيمتها نصف الدية 500 من الإبل لو سرقت ماذا عليها؟ لو سرقت ربع دينار، ربع دينار فقط لا يساوي شيء من 500، لو سرقت ربع دينار تقطع في الربع دينار. فيأتي هذا الأعمى الذي أعمى الله بصره وبصيرته يقول يعني هذه اليد تودى ب500 وإنما تطول وتسرق على ربع دينار تقطع، هذه مناقضة. يعني يقول لله أنت متناقض، حاشا لله حاشا لله، يقطع في حكمة الله يقول هذه الأحكام متناقضة، كيف أن تجعلها في مرة 500 من الإبل وفي مرة في ربع دينار تقول أنها تقطع؟ هذا تناقض، وهذا كفر مبين. ولذلك رد عليه، من رد عليه؟ ماذا قال له؟ قال له أنها لما عفت شرفت فاعتلت، فكانت قيمتها كم؟ 500، لكن لما تدنت فلما سرقت احتقرت وزلت فقطعت في الربع دينار. انظروا كيف الإنسان بشيء واحد من الداخل من الباطن يعتز بالله فيكون فوق السماء، وإذا والعياذ بالله ركب هواه يكون تحت في أسفل السافلين. فقال هذه اليد لما شرفت وعفت وأخذت بحدود الله الذي علاه جعل الله لها القيمة العالية 500، ولما سرقت يعني احتقرت زلت وكان تقطع في ربع دينار. رد على هذا الذي يتغابى ويقدح في حكمة الله كيف يقطع. من هؤلاء أيضا الطوائف التي ظهرت لنا في هذه العصور يقولون القصاص قتل بقتل، قطع اليد، الرجم حتى الموت، هذه وحشية، هذا ليس بدين، هذا لو دين هذا لا، ما هذا دين القبائل البربر، هؤلاء هذه وحشية ما تنفع، ما يصح أن يكون دينا. هؤلاء يردون على حكمة الله جل في علاه يقول ما الفائدة، هو القطع هنا يأتي، يقولون ما الفائدة، أنت عطلت الآن، سرق الربع دينار سرق وعطلت الرجل من يده فلا يكتسب، لو أخذته وهذبته ونصحته ثم جعلته يعمل بهذه اليد لأفدت المجتمع واستفاد الرجل بعد ذلك بالمال أنه عف نفسه ولا يسرق. فيقولون هذه ليست بحكمة، وأن شرع الله جل في علاه لا يصح لهذه القرون التي نعيش فيها، قطح في حكمة الله جل في علاه. ونرد عليهم بأمر جلي، قال الله تعالى بالنسبة للقتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، بل والله هناك حكمة بالغة في القصاص غير هذه، هما حكمتان أنا أشرت إلى واحدة، فهل من آتي لنا بالحكمتين؟ الحكمة في القصاص يعني أنتم تعتقدون هذا الاعتقاد، لو جاء رجل من أهل الكتاب أو رجل من المستشرقين يريد أن يشوش عليك الدين هيقول لك هذا الكلام، يقول أنت لما تقتل بالقتل، هذب هذا الرجل ولا تقتله حتى تنفع المجتمع، لما تقطع اليد جعلت رجلا مشلولا عال على إيه؟ على المجتمع، وتقول أن أنت الآن تهذبه وأنت جعلته عال على المجتمع، ويقدحون في حكمة الله التي ولا في التشريع. ونحن نقول أولا القصاص فيه حكمتان، نعم هذا قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة، القصاص موت، فكيف يكون الموت سببا في الحياة؟ نعم، لأن كل إنسان نظر أنه إذا قتل سيقتل يقول أنا لما أضيع حياتي بحياة غيري، فليكن له ما له ولي حياتي فلا يقدمن على القتل، هذه الأولى. أحسن لفض فوق. الحكمة الثانية أنه لا يسأل عنها يوم القيامة، لأن الإنسان ما الله جل وعلا قلنا ما خلق الخلق عبثا بل خلقهم ليأمرهم، فإن ائتمروا بأمره لهم الثواب وإن انتهوا عن نهيه لهم الثواب وإن تجرأوا على حدود الله فلهم العقاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن ارتكب من هذه يعني الوسخات هذه الثناءات هذه المحرمات فمن ارتكب منها شيئا فعوقب به يعني يقيم عليه الحد في الدنيا كانت كفارة له، لا يسأل عنها يوم القيامة. يبقى قتل النفس التي قال فيها الله جل في علاه كما قال من سلم إن الله جل في علاه يعني يقسم بعزته لو تمالأ أهل السماوات وأهل الأراضين على قتل دم مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي، هذه دلالة عظمة دم المرء المسلم عند الله جل في علاه، ومع ذلك فإن الله لا يحاسبه إذا قتل به خصاصا، فجعل الله له المخرج يوم القيامة لا يحاسب عليها. والأمر الثاني جعلها عبرة للآخرين، ونفس الأمر في قطع اليد، الرجل إذا سرق فقطعت يده فقل للسراق إذا رأوا هذا قطعت يده ويعلم أنه بعد ذلك لا يملك يدا يقول لا يدي في ربع دينار تقطع، لا والله أحفظها حتى لا تهون ولا أهون ولا أحتقر بين الناس، فيأخذ بشرع الله جل في علاه، وهذه حكمة بالغة. أيضا من هؤلاء الطوائف الذين يأخذون بقول الجاهلية الذين يتنطعون على دين الله جل في علاه ويقدحون في حكمة الله ويقولون كيف الرجل والمرأة ما الفرق بينهما؟ صوت هذا أجش وصوت الثاني حسن، ها ما الفرق بين الرجل والمرأة؟ فكيف يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين في التوريث؟ هذا ليس من الحكمة، بل هناك من النساء من هن أفضل من الرجال، فليست من الحكمة أن تجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا أيضا قدح في حكمة الله جل في علاه. ونحن نقول لهؤلاء البله السفهاء، لو نظرتم نظرة ممحصة على أحكام الله جل في علاه، أولا لو محصت النظر في نفسك وعلمت أنك عبدا لله ما قلت إلا سمعت وأطعت، وعلمت أن الكمال المطلق لله جل في علاه ولا يخرج عن الله إلا الكمال المطلق، وأفعال الله كلها كمال، لانصعت لأوامر الله جل في علاه. ولو كنت عاقلا ودققت النظر نظرت إلى الرجل، الرجل يتحمل أعباء كثيرة، يتحمل أعباء المهر والصداق للزواج، يتحمل بعد ذلك النفقات على الولد، يتحمل بعد ذلك النفقات على الوالد والوالدة، يجب عليه إن لم يجد من ينفق عليهما، يتحمل حتى في الدية، في الدية المرأة لا تدخل فيها، العصابات هم الذين يدخلون، يعني رجل قتل رجلا خطأ، من الذي يتحمل الدية؟ العصبة، كل العصبة على العائلة العاقلة تدفع الدية، فالمرأة لا تشارك بذلك كله. فنقول هل الذي يشارك ويتحمل هذه الأعباء يكون نصيبه هو نصيب المرأة التي تجلس في بيتها ملكة، وهي التي يأتيها الذهب ويأتيها المهر ويأتيها الصداق ويأتيها المال يتساويان؟ لا والله ليس هذا من الحكمة، بل من الحكمة أن يكون الرجل ضعف حق المرأة، بل وقد جعل الله جل في علاه له القوامة. أيضا جاء بعضهم، وهذه من النساء أكثر، يقدحون في حكمة الله ويقولون الآن أنتم تقولون بالعدل والإسلام للمساواة والإسلام، أين المساواة أين العدل؟ جعلتم المرأة ليس لها إلا رجل واحد، وجعلتم للرجل أربع من النساء، لما لا تجعلون للمرأة أربع؟ أنتم تحسبون هذا في الخيال؟ أقسم بالله تطالب بها النساء الآن، النساء الآن ما أدري استغرب والله هذا حق، النساء يطالبن بهذا، يقولون إذا قلتم للرجل أربعة وتعدد للمرأة أن تعدد، يعني يكون هذا الرجل لليلة هذه والرجل الثاني يكون للجلسة والرجل الثالث، المهم أن هي تقول لما لا تسوون بين الرجل وبين المرأة؟ كيف نرد عليهم؟ كيف نبين حكمة الله في ذلك؟ يعني هم يقولون ليس من الحكمة أن يشرع الله جل في علاه شرعا يجعل للرجل يطأ أربع نساء وأيضا يطأ فوق ذلك، كيف يطأ فوق ذلك؟ بالإماء بملك اليمين يطأ فوق ذلك، ولا يجعلون للمرأة إلا رجلا واحدا. لما هذه الأنانية؟ هذا ليس من الحكمة من شيء. فهل تدافعون عن شرع ربكم؟ طيب الحكمة الأولى أصلا جعل الرجل له أكثر من امرأة، المرأة ما لها إلا رجل واحد، من حكمة الآن أنا عايز تنظر بإيش؟ من طرف خفي بين الشق الأيمن والشق الأيسر، الشق الأيسر للمرأة، أنت نظرت للمرأة فقلت إنها يكون لها رجل واحد، لما؟ لحفظ الأنساب، إيش ثاني؟ عندك دليل في الأمر بحفظ الأنساب؟ في ها ماءه زرع غيره. طب وهل لو رجل جامع امرأة وجاء رجل جامعها مرة ثانية وهو خاصة بالبويضة هل ينفعه ده؟ فين خلط الأنساب الآن؟ عرفنا المتقدم هو الذي خصب والمتأخر ما خصب. يا أخي قدرها قدرها، فين هنا خلط الأنساب؟ ما تطرق لي الاحتمال في خلط أنساب ينتشي، أنت ما تعرف يا هذا مجالك وين أنت يا طبيب؟ ينتشي ها ينتشي ينتشي الطفل أصلا، البويضة إذا خصبت بمني الأول ففي المني الثاني إيش يزيده، يؤثر في السمع والبصر والقلب والعظام واللحوم، يؤثر فيه، ينتشي الطفل بماء الغير، يعني حيشاركه سيشاركه. ولذلك كان ابن أبي طالب لما حدثت الواقعة أن رجل تزوج امرأة وغاب عنها وجاء الرجل الثاني فجامع، المهم ولدت الولد فأقرع بينهم، لأن هي في مشاركة، في مشاركة ينتشي الولد فيه. نعم هذه الأولى. الثانية فهذه ليست للشيخ الشعراوي، هذه لمجال هؤلاء أهل الطب، هم الذين يقولون ذلك. أنا أريد الآن الحكم، ردوا لشرع ربكم، هم يقولون ليس من الحكمة، هذه أنانية. كيف الرجل أصلا يأخذ امرأة أربع نساء والمرأة ما يكون لها إلا رجل واحد؟ يا إخوة كل هذه والله مداخلات من هؤلاء أهل الأهواء على دينكم، وأنتم ما تتصدون لواحد يشوش عليكم في أمر عقيدتكم.
لا فينا ممكن تتنطع عليه طول كفاية خلقت أنا أستطيع أتحمل 100 واحد كيف مخالفة الخلق؟ لا أحسنت، بس أنا أريد الآن إحنا في محل بيان الحكمة. خطأ، بل الرجل أكثر من المرة ما يستطيع أن يسوي في العاطفة. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك في العاطفة. كان بيحب عائشة أكثر من نسائه، ولذلك اختلفوا العلماء هل حب لعائشة أشد أم حب لخديجة أشد. سامحك ها طيب جيد، انت دخلت على الشق الثاني اهو، الحكمه في ان الرجل يكون له. نعم صح، كونا صحيح، كونا ان الله جل وعلا قدر ان النساء هتكون اكثر من الرجال. عندك دليل حتى يكون ايش 40 امراه لها قيم واحد؟ طيب ايش ثاني؟ زياده النسل كيف؟ انت طبعا انت اكيد مقبل على المساله دي، مش ممكن تكون انا صحيح زياده الناس لا تكون الا بان الرجل يعذب اكثر من امراه، لكن النساء لا. نعم احسنت صحيح، ده يقول هذا ابني والثاني يقول هذا ابني، كما كانت كما كنا فعلنا في ايش في الجاهلية، لكنها كانت تأخذ الولد وتبقيه على واحد من هؤلاء. نعم هنا نقول بقى الآن أين غيرة الرجل الشق الثاني؟ فنقول إن من حكمة الله في هؤلاء أن جعل الغيرة هذه الغيرة من الدين، والدليل على ذلك أن السلام قال أتعجبون من غيرة سعد والله إني لا أغير منه وإن الله لا أغير مني، وهذه في الرجل. فالرجل أصلا ولو أن ينظر لأكثر من امرأة لكن لا يستطيع أن يتحمل أن امرأته تكون فراشا لغيره. ولذلك كان سعد عبادة لما سمع من سلم قال يا رسول الله أنتظر حتى أتي بأربعة شهداء والله لعلونه إيه بالسيف الأبعد لابد أن أنا أقتله. فقد تعجبون من غيرة سعد والله إني لا أغير منه، وهذه من حكمة الله الذي في علاء أن ركب الغيرة من الدين أن تكون في الرجال أشد منها في النساء. طبعا غير الضرائر هنتكلم على الشرف والعرض، فحفظا للأنساب والأعراض إن الله من حكمته البالغة جعل الرجل له أكثر من امرأة وجعل المرأة رجلا واحدة. وأيضا كونا فإن عاطفة المرأة لا تتجزأ، كونا عاطفة المرأة لا تتجزأ ونقول أيضا هؤلاء تمثلوا بما قالت أهل الجاهلية. ومن هذه الصفات الجاهلية وجدت، أنا أردت أن أنا أتي بالخفيف عشان أدخل في الصعب، وجدت في الأشاعرة الذين يقولون إن الله لا يخلق بحكمة ولا يفعل الحكمة، إن الله جل في علاه لا يفعل إلا بمحض المشيئة. قلنا لما؟ قالوا لأن الله جل في علاه لو فعل بحكمة كانت الحكمة أو الغرض أو العلة هي المحركة لمن؟ لله جل في علاه، ويكون هو عرضا إيه؟ للأغراض، والله ليس بعرضة للأغراض. قلنا خسئتم بما قلتم فردوا على أنفسكم هذا القول فإن الله له الحكمة البالغة. بل من صفات كمال الله جل في علاه أنه لا يفعل شيئا ولا يخلق خلقا ولا يأمر أمرا إلا بحكمة بالغة. قال الله تعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فنقول إن الله جل في علاه يدخل أهل الصلاح في الجنة تحت علمه وحكمته، الله كان عليما حكيما يدخل الذين آمنوا وعملوا صلاحات الجنات، أما الظالمين فأعد لهم عذابا أليما، وهذه تحت حكمة الله جل في علاه مع علمه جل في علاه. المعتزلة والأشاعرة اتفقوا على أن الله جل وعلا يفعل لا للحكمة ولكن يفعل لمجرد ومحض المشيئة. أما المرجئة فجاءوا فقالوا إن الله لا يفعل لحكمة، لما؟ قالوا إن الله لا يفرق بين المختلفين ولا يساوي بين المتمثلين، بل الكل عنده سواء. هذا من زعمهم، وهذا قدح في الحكمة، لأنهم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع معه طاعة، ها؟ ولا ينفع مع الكفر طاعة، حتى أيضا لا ينفع مع الإيمان طاعة تصح، لأنهم يرون أن الطاعة لا تزيد، هو كما هو. فهؤلاء قدعوا في حكمة الله، لما؟ لأنهم جعلوا كل الناس سواسية، جبريل كأبي بكر وأبو بكر كأحد الناس، والمذنب الفاسق الفاجر الذي يشرب الخمر ك
كالذي يقوم الليل ويصوم النهار. قالوا الكل سواء ما دام الكل قالوا لا إله إلا الله، لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. فهنا قدحوا بحكمة الله، لأن الله جل في علاه يقول أن نجعل المتقين كالفجار، إن الله جل وعلا لا يمكن أن يسوي بين المختلفين. قال الله تعالى سورة نون، ها اصبر يا شيخ، أفنجعل المسلمين كالما لكم كيف تحكمون. ولذلك قلنا أن من عصب هذه الأمة ومن قوام رفعة هذه الأمة أنهم ينزلون الناس منازلهم، يعرفون لكل صاحب قدر قدره، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ولا يعرفوا لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل وأهل السنة والجماعة، صفت لهم عقيدتهم أنهم اعتقدوا بأن الله جل في علاه لم يخلق خلقا إلا لحكمة بليغة، ولم يأمر أمرا إلا وفيه المصلحة الراجحة، ولم ينهى عن شيء إلا وفيه المفسدة الراجحة. ولو عبر أهل السنة والجماعة كما عبر ابن القيم عنهم في هذا الاعتقاد الصحيح، ونظروا بعين الوراء إلى الأمم السابقة وإلى الأنبياء، نظروا أولا لآدم، لعلموا حكمة الله البالغة في أنه ترك المجال لآدم عليه السلام ليعصيه، فإن الله هو الذي فتح له الباب، لأن الله هو الذي يتحكم في العباد. لو أراد الله أن لا يعصيه أحد ما عصاه أحد، ما الدليل على ذلك من الكتاب؟ ولو شاء ربك ما فعلوا، لكن الله جل وعلا لم يحفظ آدم وجعله يأكل من الشجرة. انظر إلى حكمة الله جل في علاه، هذه من الحكم البالغة التي إذا تدبرتها علمت أن ربك جل في علاه حتى لو تركك للمعصية ما تركك إلا ليرفعك. فإن الله جل في علاه ترك إبليس يوسوس ويزين لآدم فيأكل آدم من الشجرة، ثم ينزل آدم عليه السلام من الجنة، هذا المكان الذي ما كان يتعب فيه، لا يشقى فيه ولا يظمأ ولا يجوع، ونزل بهذه المعصية، نزل بأكل من هذه الشجرة، نزل إلى الشقاء إلى الدنيا لحكمة بالغة. ما هي الحكمة البالغة؟ أولا توبة آدم عليه السلام، فلما تاب وأناب ارتفع درجة فوق الدرجة التي كان عليها، فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وأيضا بعد ذلك إن الله جل في علاه لما أسقط آدم على الأرض علمه كيف يتعايش في الأرض، كيف يخرج طعامه وشرابه، ثم جاء من نسله الأنبياء والمرسلون بل أفضل الخلق أجمعين ينشر الدعوة بين الناس، محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا انظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف أن الله جل وعلا ابتلاه، ما ابتلاه إلا ليرفعه وليبين للناس الإكرام لإبراهيم. إن الله ابتلى إبراهيم بلاءين من أعظم البلاءات، البلاء الأول أنه بعدما بلغ معه الولد السعي ماذا قال الله له؟ أمره أن يذبح، وهذا بلاء عظيم. ولذلك المرء ممكن يقول ما الحكمة يذبح ولده؟ هذا البلاء من الله جل في علاه لنبيه لحكمة بالغة، حتى يخرج قمة الإيمان وقمة اليقين والاستسلام لله جل في علاه التام، حتى أنه ما رأى الرؤيا ما تراجع، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم يظهر الله جل في علاه بهذا البلاء الاستسلام التام من إسماعيل عليه السلام، واليقين التام في الله جل في علاه، وهذا طأطئ رأسه ليذبح والآخر يذبح ولده الذي انتظره بعد أمد بعيد. ما الحكمة في ذلك؟ حكمة بليغة. الله جل في علاه بعد ذلك يفديه بذبح عظيم، ثم ماذا يقول؟ يقول قد صدقت الرؤية، فارتفع إبراهيم، فجعل الله من ترك لله أعطاه فوقه المزيد، فجعل الله جل في علاه إبراهيم أبو الأنبياء، وجعل إسماعيل من ولدي أفضل الخلق أجمعين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرع لنا هذه الشعيرة العظيمة وهي الأضحية في العيد. أيضا موسى عليه السلام ونوح عليه السلام، نوح عليه السلام صبر صبرا عظيما بعدما كذبه قومه وأهانوه وسخروا منه وكادوا يقتلونه، فإن الله جل وعلا أقر عينه بعد هذا البلاء العظيم بهذه السفينة تجري على الماء، والماء يغرق الأرض بأسره على من فيها، وما يبقى إلا نوح عليه السلام والذرية كلها من ذرية نوح عليه السلام. فإن الله جل وعلا ما ابتلى العباد إلا ليرفعهم وإلا ليظهر كرامتهم أمام الناس. فإن الله جل وعلا ابتلى قوما قالوا آمنا بالله وبرسوله وصدقنا برسوله، فابتلاهم الله جل وعلا، تكالبت عليهم الدنيا بأسرها وجاءت العرب رمتهم عن قوس واحدة، فجاء الله جل وعلا يفتش بين الصفين ليميز بين الصفين، هؤلاء يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وهؤلاء ماذا قالوا؟ صدق الله ورسوله. فهؤلاء لما صدقوا الله جل في علاه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، كشف الله عن حسن إيمانهم ويقينهم في الله جل في علاه، وما ابتلاهم إلا ليرفعهم. ما ابتلى الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل سل الجذور على ظهره، وأن يهان وأن يسب في في مكة إلا ليمكن له في المدينة، ثم بعد ذلك تنتشر دعوته ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أعطيت الكنزين. وأيضا لا يترك الإسلام بيت مدر ولا وبر إلا ويدخله. وأيضا لما قال المنافقون يعني لما يجعل الله جل في علاه النصرة لأهل الكفر دون أهل الإسلام، قالها بعض المنافقين عند عصر النبي صلى الله عليه وسلم وقالها بعض المعاصرين محمد إقبال وغيره. نقول الذين قالوها من نفاقهم قالوها كيف يجعل الله جل في علاه النصرة لأعدائه وهو يقول أن هؤلاء أولياءه؟ ماذا رد الله عليهم؟ قال أولا ليميز الخبيث من الطيب، ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله أكملوا، ها أكملوا، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نفقوا، يعني الله لا يعلم، لا هذا علم محاسبة ليظهر الله جل في علاه في الدنيا فضيحة أو كرامة، كرامة في الدنيا وفضيحة في الدنيا، ثم بعد ذلك الثواب الجزيل في الآخرة أو العقاب الشديد في الآخرة. هذه حكمة الله البالغة. فالعبد إذا نظر إلى ربه جل في علاه وتدبر أسماءه الحسنى وصفاته العلى علم أن الله جل في علاه لا يقدر عليه شيئا إلا الخير، كل الخير في هذا الشيء. فقه ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر يقول أنا لا يهمني أصبحت على نعمة أم على بلية، إن كنت على نعمة فلا عبادة وهي الشكر، وإن كنت على بلية فلا الصبر، وفي كل خير، لأنه يعلم أن الله ما ابتلاه إلا لحكمة بالغة فيها الخير له إن رضي واستسلم لربه جل في علاه. وعمر بن عبد العزيز كان يرضى ما يرضى، يقول ما أرى راحتي إلا في قدر الله، ما يسعد سعادته في قدر الله جل في علاه، سواء كان مسرورا أو كان حزينا يعلم أن الله اختاره له، فيقول ما اختاره الله لي أفضل لي ما اخترته أنا لنفسي. فسبحان الذي فوق السماء يدبر أمر عباده وله في ذلك الحكم البالغة، ظهرت لمن أظهرها الله له وخفيت عمن أراد الله أن يخفيها عنه، ليرتفع الذي ظهرت له وليخفض الله صوت الذي لم تظهر له. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا نتعبده بالاستسلام التام واليقين التام، وأن نحسن الظن به ولا نموت إلا على ذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، وفي رواية قال أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي غير ذلك فله، ونعوذ بالله أن نسيء الظن بالله جل في علاه. هذه من صفات الجاهلية التي عاصرناها اليوم، ونسأل الله جل في علاه أن ينحينا عنها ولا يجعلنا نظن به ظنا سيئا أو نقدح في حكمته جل في علاه. نسأل الله أن يدخلنا وأجمعنا جميعا في الجنة. جزاكم الله خير.